بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الباب الثالث: من كتاب العيدين. باب سنة العيدين لأهل الإسلام. والمراد بالسنة الطريقة أعم من أن يكون ذلك واجبا أم مستحبا، لأن السنة تطلق على إطلاقات، فمنها ما يراد به السنة أي الطريقة، فيقال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي طريقته، كتاب وسنة. ويراد بالسنة الشيء أو السنن الذي قدره الله عز وجل وقضاه، سنة الله. في الذين خلوا من قبل ويطلق بالسنة، تطلق السنة ويراد بها ما يقابل الواجب، تطلق السنة ويراد بها ما يقابل الشيعة، فلها إطلاقات متعددة. وقوله باب سنة العيدين لأهل الإسلام أي طريقتهم في أعيادهم، فمنها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. فإذا فهمت هذا عرفت أنه لا يستدل بورود لفظ السنة على أن ذلك ليس بواجب، لأنه قد يراد بالسنة ما هو أعم من الواجب أو غيره. قال: حدثنا حجاج، وهو حجاج بن منهال أبو محمد بصري من الثقات الفضلاء الذين يروون عن شعبة، قال: حدثنا شعبة، وهو شعبة ابن الحجاج أبو بسطام العتكي أمير المؤمنين في الحديث، كما لقبه بذلك الثوري رحمه الله، وهو لقب الثوري بذلك، وكلاهما من كبار المحدثين. شعبة في البصرة والثوري في الكوفة قيل عنه إنه أول من فتش عن الرجال في العراق، والمقصود أنه كان يعتني بذلك ولا يقبل من الأحاديث إلا ما ضمن سنده، ففتش عن الرجال في الأسانيد. وقد ذكروا شعبة، ذكروه في من لا يدلس لأنه كان يكره التدليس كرها شديدا ويقول فيه قولا عظيما. ولهذا يأنسون إلى ما روى شعبة عن مشايخه وإن كانوا مدلسين، وهو القائل كفيتكم تدليس ثلاثة: الأعمش وقتادة وأبي إسحاق. قال رحمه الله: قال أخبرني زبيد، وهو زبيد بن الحارث اليامي، قال سمعت الشعبي. ما اسم الشعبي يا أديب؟ عامر، عامر ابن شراحيل. عامر بن شراحيل كان حكيما فاضلا، فقيها مشهورا، قال مكحول: ما رأيت أفقه منه. وأصله من اليمن من شعب همدان، نزلت جماعته الكوفة، كنيته أبو عمرو، ككنية الأوزاعي، إلا أن اسمه يختلف عن اسمه وبلده يختلف عن بلده، فالأوزاعي من الشام، عبد الرحمن بن عمرو، والشعبي همداني كوفي، شعبي من الكوفة العراق. قال عن البراء، وهو البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، هو وأبوه صحابيان، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل فقد أصاب سنتنا. رواه مختصرا، وعادة البخاري رحمه الله أنه يختصر الأحاديث. إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي، وهذه الصلاة هي صلاة ماذا؟ صلاة العيد، ووقتها بعد شروق الشمس وارتفاعها، فإذا دخل وقت صلاة الضحى صحت صلاة العيد وبدأ وقتها، وينتهي وقتها بالزوال عند أكثر أهل العلم. والمراد بالزوال أذان الظهر، فيجعلون وقتها كصلاة الضحى. وصلاة العيد ركعتان لا يختلفون في ذلك، لكنها في الكيفية تصلى مع زيادة في التكبير، وهي من الصلاة النهارية الجهرية، فيكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا. واختلفوا هل التكبير في الأولى تدخل فيه تكبيرة الإحرام مع السبعة أم بدونها، وفي الثانية تكبيرة الانتقال من السجود إلى القيام إلى الركعة الثانية هل تدخل في الخمس أم لا؟ فيه خلاف بينهم، والأظهر والله أعلم أن الأولى فيها سبع تكبيرات مع تكبيرة الإحرام، وأن الثانية خمس تكبيرات بدون تكبيرة الانتقال. ويقرأ في الأولى بالفاتحة وسورة، وفي الثانية كبر خمسا ويقرأ بالفاتحة وسورة أو ما تيسر من القرآن. ويستحب أن يقرأ في الأولى يسبح، وفي الثانية بهل أتاك حديث الغاشية كالجمعة. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الأولى بقاف القرآن المجيد، وفي الثانية باقتربت الساعة وانشق القمر. فهذه صلاة العيد، وكما قلنا هي من الصلوات النهارية الجهرية، فالأصل في صلاة النهار الإسرار، والأصل في صلاة الليل الجهر، تستثنى بعض الصلوات النهارية جاءت جهرا كصلاة الجمعة وصلاة الاستسقاء وصلاة العيد وصلاة الكسوف. كسوف، نعم، هذه صلوات نهارية جهرية، ومع ذلك من أنواع التطوعات كالضحى فهي صلوات سرية، أو أن يتطوع بين الظهر والعصر صلاة سرية، وكذلك صلاة فريضة الظهر وفريضة العصر سرية. وكل الرواتب سرية، ليلية كانت أم نهارية، وصلاة الليل الأصل فيها الجهر جهرا متوسطا، بين الرفع والإسرار، كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه مر على بلال وهو يقرأ رافعا صوته، ومر على أبي بكر وهو يصلي من الليل خافتا صوته، فلما اجتمع عنده أخبرهما فقال أبو بكر قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله، أي إذا قرأت بالسر فالله عز وجل قد سمعني. وقال عمر أطرد الوسنان، أطرد الشيطان أو أوقظ الوسنان، معناه أنه بالقراءة الصيتة يذهب عنه النعاس وينطرد الشيطان لسماع الذكر. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، أشار إليه أن يرفع من صوته شيئا، وأشار إلى عمر أن يخفت من صوته شيئا، فتكون قراءة متوسطة. وهكذا صلاة التراويح جهرية لأنها ليلية من قيام الليل، وصلاة ما يسمى بالتهجد وهو من قيام الليل، والصلاة السرية التي أو تكون في الليل هي الرواتب، راتبة الظهر المغرب، راتبة العشاء، راتبة الفجر، تكون سرية. وقد اتفق أهل العلم على أن الجهر في الجهرية والسر في السرية سنة، لا تبطل الصلاة بمخالفتها. فإذا جهر في السرية أو أسر في الجهرية فصلاته صحيحة. قال: إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، نصلي. وصلاة العيد الراجح فيها الوجوب، والجمهور على أنها سنة، وقيل بأنها فرض كفاية. والفرق بين الثلاثة الأقوال أن من قال سنة معناه أنه لا إثم على من تركها، ومن قال فرض كفاية تكون كصلاة الجماعة، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، وإن لم يقوموا بها أثموا جميعا. وقول من قال بالوجوب فمعناه أن من تركها فقد آثم إلا من عذر، وهي واجبة على الرجال ولا تجب على النساء على القول الراجح، فالنساء لا يجب عليهن الخروج إلى المصلى لصلاة العيد، ويستحب استحبابا متأكدا أن يخرجن كما ستأتي الأدلة. والذي يمنع من القول بوجوب خروج النساء مع قوة الأدلة في ذلك هو أن خروج النساء للفريضة التي هي أولى من صلاة العيد ليس بواجب، لكن نعم وكذلك أيضا جماهير أهل العلم لم يقولوا بالوجوب في خروج النساء، فيبقى خروج النساء مستحبا استحبابا متأكدا إظهارا لهذه الشعيرة العظيمة، يشهدن الخير ودعوة المسلمين، حتى إن المرأة الحائض شرع لها أن تخرج وتعتزل المصلى وتشهد الخير ودعوة المسلمين. قال: ثم نرجع فننحر. وهذا فيه أن أول ما يبدأ به الصلاة من دون شيء قبلها، ليس هناك تحية لمصلى العيد، يصلي ركعتين، ليس هناك تحية لمصلى العيد إلا إذا كانت صلاة العيد في المسجد فيصلي تحية للمسجد، والسنة الخروج إلى مكان يتخذونه مصلى مكان في ظهر البلد برحة أو أرض يتخذونها مصلى يخرجون إليها، هذه هي السنة. ثم نرجع فننحر، نرجع فننحر. في هذا أن النحر يكون في البيوت، وقد جاء ما يخالف هذا أن المستحب للإمام أن ينحر في المصلى، وسيأتي ربما الكلام عليه في وقته. ثم نرجع فننحر أي نذبح الأضاحي، فهذا الكلام إذن يتعلق بعيد الأضحى لأنه هو يوم النحر. وفيه أن النحر يطلق على نحر الإبل وعلى ذبح البقر والغنم، لأن النحر والذبح إذا اجتمعا كان المراد بالذبح إمرار السكين أو ما في معناها على رقبة المذبوح لقطع المريء والحلقوم. والودجين عند من قال بذلك، والمراد بالنحر هو طعن المنحور في اللبة، يعني في ثغرة النحر، فيكون هذا في الإبل، يكون في الإبل أريح لها وللذابح، والذبح في الغنم والبقر أريح لها وللذابح. فإذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر، ويجوز أن ينحر ما يذبح وأن يذبح ما ينحر، لكن الأريح في البقر والغنم الذبح، والأريح في الإبل النحر. قال: فمن فعل فقد أصاب سنتنا. هذا هو الشاهد، أن سنة المسلمين في عيد النحر، عيد يوم النحر، أن البدء بالصلاة ثم الرجوع. لماذا؟ ثم نرجع فننحر. ومن هنا أخذ بعض أهل العلم أنه يستحب للمسلم أنه يرجع إلى الذبح، وقالوا فيكون أول ما يأكل من أضحيته، يأكل من لحم أضحيته إذا تيسر له ذلك. ويمكن أن يفعل كما يفعله بعض الناس، يذهب إلى المصلى ويرجع ويذبح خروفه، نعم، ثم يستخرج منه يسمى بالكبدة ويجعله صبوحا إفطارا ويستمر في الذبح، وله أن يأخذ قطعة منها ويقطعها ويطبخها إفطارا له. فإذا لم يفعل ذلك فلا شيء عليه. فمن فعل فقد أصاب سنتنا. قال رحمه الله: حدثنا عبيد ابن إسماعيل. عبيد بن إسماعيل، قال الحافظ في التقريب القرشي، ثقة، كنيته أبو محمد، قال: حدثنا أبو أسامة. وأبو أسامة هو محمد بن أسامة كوفي قرشي أيضا، قرشي مولاه، مشهور بكنيته، وكنيته وافقت اسم أبيه أبو أسامة حماد بن أسامة أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو. قال عن هشام عن أبيه عن عائشة، واضح أن المراد بهشام من هو؟ هشام بن من؟ ابن عروة ابن الزبير، عن أبيه وهو عروة، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث، في نسخة مما تقاولت. قالت وليستا بمغنيتين، فقال أبو بكر أمز أمير الشيطان، في رواية نسخة أبي مزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت وذلك في يوم عيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. وقد تقدم الكلام على هذا الحديث، وقرأنا منه من كلام الحافظ رحمه الله أكثر ما ذكره. وقال الحافظ رحمه الله عند هذا الباب، والشاهد من حديث عائشة باب سنة العيدين لأهل الإسلام، أن من سنن العيد إظهار الفرح والسرور، إظهار الفرح والسرور المباح، وهذا يرد على من أظهر الفرح المخلوط بالمعاصي والذنوب، فإن الفرح الذي هو سنة العيدين هو فرح يخلو من المحظور. قال الحافظ رحمه الله قال وقد روى ابن عدي من حديث واثلة أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد فقال تقبل الله منا ومنك، فقال نعم تقبل الله منا ومنك. هذا في الدعاء بعد العيد، لكن لم يثبت مرفوعا. قال وفي إسناده محمد بن إبراهيم الشامي وهو ضعيف، وقد تفرد به مرفوعا وخولف فيه، تفرد به مرفوعا، وتفرد الضعيف ماذا يقال عنه؟ بل مخالفته. لا، الشاذ تفرد الثقة والمقبول، أما تفرد الضعيف منكر، قالوا فيه منكر. وقد تفرد به مرفوعا وخولف فيه، فروى البيهقي من حديث عبادة بن الصامت أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ذلك فعل أهل الكتابين، وإسناده ضعيف أيضا. أيضا حديث عبادة إسناده ضعيف، أن قول تقبل الله أن هذا من فعل أهل الكتابين ضعيف. قال وكأنه أراد أنه لم يصح فيه شيء، وروينا في المحامليات بإسناد حسن عن جبير بن نفير. قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنك. بإسناد حسن عن جبير بن نفير. في المحامليات كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنك. هذا الحديث أو هذا الأثر اكتبه فإنك تحتاج إليه. فلم يثبت ذلك ماذا؟ مرفوعا، إنما ثبت من فعل الصحابة. والمحامليات هي أمالي المحاملي، واسمه الحسين بن إسماعيل ابن محمد بن إسماعيل. فإذا جاء عن من؟ جاء عن الصحابة. ولم يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وأما مناسبة حديث عائشة للترجمة التي اقتصر عليها الأكثر، فقد قيل إنها من قوله وهذا عيدنا لإشعاره بالندب إلى ذلك، وفيه نظر، لأن اللعب لا يصف بالندبية، لكن يقربه أن المباح قد يرتفع بالنية إلى درجة ما يثاب عليه. ويحتمل أن يكون المراد أن تقديم العبادة على اللعب سنة أهل الإسلام، أو تحمل السنة في الترجمة على المعنى اللغوي. وأما حديث البراء فهو طرف من حديث سيأتي بتمامه بعد باب. وحجاج المذكور في الإسناد هو ابن منهال. ما كنيته أبو محمد، ذكرناه قبل قليل. واستشكل زين بن المنير مناسبته للترجمة من حيث إنه قال فيها العيدين بالتثنية، مع أنها لا تتعلق إلا بعيد النحر. وأجاب بأن في قوله إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي إشعارا بأن الصلاة ذلك اليوم هي الأمر المهم، وأن ما سواها من الخطبة والنحر والذكر وغير ذلك من أعمال البر يوم النحر فبطريق التبع. وهذا القدر أي الصلاة مشترك بين العيدين، فحسن ألا تفرد الترجمة بعيد النحر. انتهى. طيب، قال: وقد تقدم الكلام على حديث عائشة مستوفى. وجبير ابن نفير رضي الله تعالى عنه يروي عن أبي الدرداء، وقد روى عنه أحمد في كتاب الزهد أثرا جميلا جدا، رواه عن أبي الدرداء، وذلك عند فتح قبرص. وقبرص جزيرة في البحر، فتحها المسلمون في زمن معاوية رضي الله تعالى عنه. والأثر هو قال فيه عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه قال لما فتحت قبرص كذا بالسين وهي تقال بالسين والصاد لأنها لفظة أعجمية واللفظة العجمية قد تعرب سينها إلى صاد أو صادها إلى سين الأمر واسع. لما فتحت قبرص وفرق بين أهلها فبكى بعضهم إلى بعض فرق بين أهلها أي السبي والمقاتلة بين أسير وبين مسبي ودراري فبكى بعضهم إلى بعض منظر يشاهد في الحروب حين تقع الوطأة على أهل بلدة بكى بعضهم إلى بعض قال رأيت أبا الدرداء جالسا وحده يبكي تأثر في هذا الموقف لكن ما هو وجه تأثره وجه تأثره سيأتي ليس بمجرد عاطفة كما يقال اليوم روح إنسانية إنما لشيء آخر هو أهم من ذلك كله وهو أين موقع الدين من هؤلاء ما الذي سبب لهم ذلك قال فبكى بعضهم إلى بعض رأيت أبا الدرداء جالسا وحده يبكي فقلت يا أبا الدرداء ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله المسلمون فرحون ربما حاصروا هذه المدينة أو هذه الجزيرة حاصروها وقتا وتعبوا في فتحها حتى فتحوها وهزم الله المشركين والنصارى واستتب الأمر في أهل المسلمين واستسلم من فيها ممن كان من أولئك فهو يوم يفرح فيه المؤمنون بنصر الله فإذا كان المؤمنون يفرحون بنصر الله للروم على فارس ففرحهم بنصر الله للمسلمين على الكفار أولى قال ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله هذه الآن النظرة العادية نظرة إلى يوم فرح للمسلمين ويوم سوء على المشركين لكن هناك تأمل آخر لا يعقله إلا المتأملون المعتبرون وقد جاء عن أبي الدرداء نفسه أنه قال تأمل ساعة أو اعتبار أو تفكر ساعة خير من عبادة سنة أثر فيه بعض الكلام لكنه كان من المتأملين قال ويحك يا جبير ويحك لفظة عند العرب تكون تطلق على قصد الترحم تعاتب برحمة ويحك أما إذا عاتبت بغلظة وشدة تقول ويلك إذا عاتبت واجهت برحمة تقول ويحك بشدة غلظة تقول ويلك هذا هو الأصل وقد يطلق هذا على هذا قال ويحك يا جبير ما أهون الخلق على الله إذا هم تركوا أمره ما أهون الخلق على الله إذا هم تركوا أمره بين أي بينما هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك، تركوا أمر الله أي تركوا توحيده، تركوا الدخول في الإسلام، تركوا أمر الله عز وجل فصاروا إلى ما ترى، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فلا يأمن أحد أن يصيبه من الله عز وجل بلاء بسبب تركه لأمر الله. ما أهون الخلق على الله إذا هم تركوا أمره، بينا هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك، تركوا أمر الله عز وجل فصاروا إلى ما ترى. وهذا يأخذ منه المسلم الخوف، يخاف على نفسه من ذنوبه، يخاف على نفسه من مخالفته لأمر الله، يخاف على نفسه من تركه لطاعة الله. نعم، وهكذا أيضا يتخوف فيها على من كانت له مكانة أو تمكين في أرض الله، لا يأمن أن يؤتى من جهة تقصيره وتفريطه. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، هذا هو المطلوب ممن مكنه الله في أرضه، أن يقيم شرع الله. أما إذا حصل ممن مكن في الأرض، إذا حصل منه أنه فرط في الصلاة وفي الزكاة وفي التوحيد وفي العلم وفي الأمر بالمعروف وفي النهي عن المنكر وفي إقامة الحدود وفي إعانة المظلوم على الظالم وفي الأخذ على يد الباغي وفي إعطاء كل ذي حق حقه، فرط في هذا، فإنه يوشك أن ينقلب الأمر عليه بذنوبه ومعاصيه. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإذا المطلوب هو الاستقامة على أمر الله، بينا هي أمة ظاهرة قاهرة ظاهرة، عصوا الله، تركوا أمره، تركوا أمر الله، فانظر إلى ما صاروا إليه. نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يصلح حالنا، وأن يصلح الراعي والرعية، وأن يعيذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. المؤذن يؤذن ثم نأخذ درس الفقه إن شاء الله.